يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يسرنا أن نستضيف في هذا اليوم الثاني من شهر الله المحرم سنة 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أبي عبد الله الذي سيقع في ضمن فعاليات دولة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة بمدينة دكار بكلمة بعنوان البركة مع الأكابر.
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على أن وفق إخواننا وأحبتنا في بلاد السنغال لإقامة هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون دورة مباركة، والتي من خلالها يبثون السنة والتوحيد من خلال الكلمات الطيبات لمشايخ هذه الدعوة، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي وفقه الله تبارك وتعالى وسدد خطاه على الحق وثبتنا والله جل وعلا وإياه، وثلة من دعاتنا ومشايخنا، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود المشاركين وأن يبارك في جهود المشرفين القائمين على هذه الدورة التي قد بدأت إقامتها منذ سنوات ولله الحمد والمنة، ولم تنقطع إلى يومنا هذا. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يوفق إخواننا من أهل السنة في هذا البلد المسلم لإحيائها وبثها ونشرها في ربوع بلدهم، وأن يسعوا جاهدين في تعليم الناس دينهم، لأن حاجة الناس في هذا الزمان وفي كل مكان إلى العلم النافع الذي يحيي الله جل وعلا به قلوب العباد لهي حاجة ماسة. فنسأل الله جل وعلا من خلال هذه الدورة التي استمرارها يدل على صدق وإخلاص أصحابها، فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يثبتنا وإياهم على ما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وعودا إلى الموضوع الذي اختير لهذه الصبيحة، وهو متعلق بحديث من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وقال صحيح على شرط مسلم، كما رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله وحبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البركة مع أكابركم. هذا الحديث الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي يدل على أمر الناس دائما وأبدا بحاجة إليه، بحاجة إلى تحصيله، وبحاجة إلى معرفة أسبابه والسعي لتحقيقها لينالوا هذا الأثر الطيب العظيم المبارك. البركة هي جماع الخير في كل أمر من الأمور وفي كل شيء. البركة تكون في الأعمار كما تكون في الأوقات والأزمنة كما تكون في الأمكنة كما تكون في كثير من أفعالنا، بل كما تكون في أرزاقنا. والمسلم دائما وأبدا يسعى إلى تحصيلها، بل يجتهد لمعرفة الطريق الموصل إليها. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته في هذا الحديث العظيم الذي يدل حقا وحقيقة أنه أوتي جوامع الكلم فداه أبي وأمي، يرشد إلى كيفية الحصول على هذه البركة وعلى الخير الذي يجنيه المسلم بالرجوع إلى هذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لهذا الأمر. كما أن النصوص الشرعية قد دلت أن البركة تنال في الأرزاق بتقوى الله جل وعلا والاستقامة على أمره. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة تكون في أوقاتهم لقول الحبيب المصطفى: بورك لأمتي في بكورها. إذا بكرت هذه الأمة، والتبكير يكون بالقيام بتلك الصلاة العظيمة المشهودة التي قال رب العزة والجلال في حقها: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا وقت بركة الناس في غفلة عنه، إلا الموفق من عباد الله، فإنه يوفق للقيام إليها ويوفق لأدائها جماعة مع المسلمين في مساجدهم. إذا قام بهذا وأدى هذا، فإنه قد أتى سببا عظيما من أسباب البركة، يبدأ يومه بهذا الخير. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر أمته أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله عز وجل، زيادة على شهوده بركة الوقت في هذا الوقت بالذات. والله جل وعلا جعل البركة في الأعمال والأرزاق في الأعمال. قال لمرشدا أولياء النساء إذا تقدم لخطبتهن من تقدم من المؤمنين، أنهم بعد أن ينظروا في حاله وفي دينه وخلقه عملا بحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإذا أرادوا تزويج هذه البنت وطلبوا صداقها ومهرها فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ما فيه البركة، فقال: أكثر النساء بركة، أيسرهن مهورا. أكثر النساء بركة، أيسرهن مهورا. فكلما يسر المسلم من أولياء البنات على إخوانه وكان سببا في تقوية هذا الأمر في الأمة وتشجيعه وتشجيع الشباب على الزواج، كان على خير عظيم، عاملا بوصية سيد الأولين والآخرين. وإذا يسر في هذا الأمر فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله تبارك وتعالى يجازيه على عمله هذا بالبركة التي تكون في تلك المرأة. يبارك الله جل وعلا في زواجها، ويبارك في معاشرتها، ويبارك في ولدها ورزقها بعد ذلك. والنماذج من هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، وعلى المسلم عملا بمثل هذه النصوص أن يسعى ويجتهد في معرفة هذه الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لهذا الخير العظيم. البركة الحكم بشيء أنه بركة، هذا لا بد أن يكون توقيفيا، أن يكون بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. البركة العظمى في دين الله، في كتابه، وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. التزامها والاعتصام بها هذا فيه خير كبير وبركة عظيمة. وفي هذا الباب كان حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه البركة متعلقة بأمر عام، بركة عامة فيما يهم المسلم في دينه وسيره إلى ربه جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: البركة في أكابركم. والأكابر عند أهل العلم يراد بها نوعان من الناس، يراد بها ما دل عليه ظاهر الحديث، ألا وهي الكبار في سنهم، لأن الكبير في السن كلما تقدم في عمره كلما كانت تجربته أكبر من غيره، كلما زاد في عمره وتقدم في سنه كلما عرف أمورا كثيرة وجرب مسائل عديدة. هذه المسائل ينفع بها غيره بحكم تجربته وبحكم سيره عليها. ونحن عندنا في الجزائر، ما أدري هذا إذا كان عندكم، مثل يقال: سل مجرب ولا تسأل طبيب. وهذا في باب تطبيب الأبدان. سل المجرب الذي ربما أصيب بهذا المرض واستعمل ما ظن نفعه فيه وكان الشفاء بإذن الله، فهذا اسأله. يقول هذا المثل، والشاهد منه أن أهل الخبرة يستفاد منهم ويستفاد من خبرتهم. النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو المؤيد بالوحي، لما كانت غزوة من غزواته أمر الصحابة أن يعسكروا في مكان ما، وهذا من رأيه عليه الصلاة والسلام. فقام أحد كبار الصحابة من أهل التجربة في هذا الباب ومن أهل الشأن فيه، وانظر إلى أدبه في مخاطبة نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أهذا وحي أوحاه الله جل وعلا إليك أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الأفضل والأحسن أن يعسكروا في هذا المكان، فأمره. فقال الخباب، أقول أشار عليه لا أمره، فأشار عليه هذا الصحابي أنهم لو عسكروا في الأسفل لكان هو الأفضل، ليكون الماء عندهم ولا يكون لعدوهم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأيه، بل ترك رأيه لرأي هذا الصحابي المجرب صاحب الحنكة والتجربة. وهذا المقصود من أننا ينبغي علينا أن نقدم كبارنا في مثل هذه القضايا والمسائل. وهذه الأمة أمة شورى، أمة شورى. الشورى أصل من أصولها في مسائلها كلها، في مسائلها السياسية في حال الحرب أو السلم، وفي مسائلها الاجتماعية يتشاورون فيما بينهم، لقول الله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم. والشورى غير ما يعرفه الناس في هذا الزمان من تلك الديمقراطية التي هي في حقيقتها محادة لله ورسوله، التي أساسها ومبناها على أن الحكم للشعب. والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. الحكم لله وحده لا شريك له. يتشاورون لا فيما يحل ويحرم، لأن هذا لله عز وجل وحده لا شريك له، لكن يتشاورون فيما ينظم شؤون حياتهم وفيما يعود عليهم بالنفع ويدفع عنهم الضرر على بلدهم وعلى أنفسهم وعلى أمتهم. هذا أمر مطلوب شرعا، بل مما أوجبه الله جل وعلا على العباد وأمر به سيدهم عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر المؤيد بالوحي، يأمره ربه تبارك وتعالى أن يشاورهم في الأمر إذا عزم أمرا ما. فهذا على المعنى الأول: البركة في الأكابر. المقصود بالأكابر كبار السن، الرجوع إليهم والاستفادة منهم يحقق لنا البركة في أمورنا كلها، فيما نرجع فيه إليهم. إذا رجعنا إليهم في أمر متعلق بشؤوننا، سواء كانت في ما ينفعنا في أقواتنا وأرزاقنا، فإن البركة ستكون في هذا الأمر، لأننا سرنا فيه على وفق ما يحقق لنا هذه البركة بنص حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى هذا الأمر، أن البركة والنفع تكون معهم، وأن الخير يكون في جهتهم لأجل ما تعلموه من هذه الحياة وما أخذوه من التجارب والحنكة، فهم لا يتعجلون على أساس هذا الأمر كما يفعله الصغار التي العجلة تسري في عروقهم، لا يتعجلون. يقدمون الروية والعقل في كل أمر من أمورهم. ومما يحقق هذا الأمر ما أرشده إلينا، ما أرشدنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام في تشريع صلاة الاستخارة التي تكون في أمورنا كلها. فالاستخارة تمنعنا من الوقوع في العجلة، والعجلة ليست من صفات الكبار والأكابر، فإنهم يعرفون بالحلم والأنات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشج لما قدم مع وفد بلده أو قبيلته ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم والأنات، الأنات التي تمنع صاحبها من العجلة. وهذه من الفوائد التي يستفيدها الناس، يستفيدها المسلم إذا عمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام والتزم أمره في هذا الباب. والنوع الثاني أو المعنى الثاني الذي ذكره علماؤنا في معنى الأكابر أن المقصود بهم العلماء، وأنهم الكبار في علمهم، الكبار في علمهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فضيلة العلم. العلم يقدم أصحابه وإن كانوا صغارا، العلم يسيد أصحابه وإن كانوا موالي، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم إلى مصاف الكبار. والكبار يرجعون إليهم، وقد كان من صغار الصحابة من يشاورهم كبارهم، كراوي هذا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما رأوا من غزارة علمه وسداد رأيه، فقدموه لأجل هذا الأمر. الأصل عندهم أن يقدموا كبارهم، ولهذا عملا بحديث نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي كان يرشد أصحابه إلى هذا الأمر بقوله: كبر كبر، أي ابدأ بالكبير، لأن الكبير مقدم على الصغير. فالمعنى الثاني المقصود به الكبار في العلم، فهؤلاء بركتهم أعظم من غيرهم، لأن هذه البركة تعود إلى ما آتاهم الله جل وعلا من هذا العلم النافع، من علم الكتاب والسنة الذي فيه البركة كلها. ولا شك ولا ريب أن من جمع بين الأمرين، أي كبيرا في السن وعالما من العلماء، فهذا خير على خير، وهذا قد جمع المعنيين، فيتعين على الأمة ويتعين على المسلمين أن يرجعوا إليه، وأن لا يقدموا غيره في أي شأن من شؤونهم. ولله الحمد والمنة، عندنا في هذا الزمان من كبار العلماء من جمعوا بين الأمرين أو بين النوعين من الأحياء منهم، من مثل الشيخ صالح الفوزان رحمة الله تبارك وتعالى عليه الذي يعتبر من كبار العلماء، وهو عضو في هيئة كبار العلماء التي ترجع الفتوى إليها في بلاد الحرمين، ولله الحمد والمنة. من هؤلاء الشيخ الحيدان الذي هو من كبار علماء هذا الزمان، علماء الأمة، من هؤلاء الشيخ المفتي حفظه الله جل وعلا وفقه لكل خير، من هؤلاء الشيخ العباد، من هؤلاء الشيخ ربيع بن هادي، ولله الحمد والمنة. هؤلاء الناس يرجعون إليهم ولا يقدمون غيرهم، لا يقدمون غيرهم أبدا. وقد مر زمان ربما يتحسر الكثير من شبابنا على ما ضيعوا فيه من الخير. كان يجتمع في الحرم أئمة الدنيا، مجالس للشيخ ابن باز عليه رحمة الله، وللشيخ العثيمين فقيه هذه الأمة، في وقت واحد أيام شهر رمضان. وتجد شبابنا ممن خالف هدي نبيه عليه الصلاة والسلام يهرولون من فندق إلى فندق في بلد الله الحرام، يتتبعون مجالس طلبة العلم، مجالس طلبة العلم، وينادي بعضهم بعضا: هاو الشيخ الحلبي في الفندق الفلاني في التوحيد، هاو أبو الحسن المصري ولا المألبي ولا في الفندق الفلاني، هاو الحويني في الفندق الفلاني. فكنت أنكر على الكثير منهم: ما بالكم، ما بالكم تزهدون في مثل هؤلاء، تزهدون في مثل هؤلاء، إلى مثل أولئك تتركون مجالس ربما لا توفقون إليها بعد هذا العام. هؤلاء من نعمة الله جل وعلا علينا أن وفقنا لحضور مجالسهم، أن وفقنا لمعايشتهم والجلوس في حلقاتهم. نزهد في هذه، مثل هؤلاء كمثل من كان من التابعين، من طلبة العلم في زمن التابعين، ومجالس الصحابة متوافرة، يترك هذه المجالس لمجالس طلبة ربما من أقرانه ويفوقونه بشيء من العلم. أيعقل هذا؟ يترك وتترك مجالس الصحابة، هؤلاء الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا العلم عنه مباشرة سندا عاليا، وليس هذا لأحد غيرهم أو بعدهم، ووفقت لأن تجالسهم ثم تزهد في هذا، ثم تزهد في هذا أشقى أكثر من هذا؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا على من يريد الخير لنفسه أن يسعى في أسبابه. ولا شك ولا ريب أن من أعظم الخير الفقه في الدين، لقول النبي الكريم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث العظيم أن الذي ما أراد الله عز وجل به خيرا ما وفقه للتفقه في دين الله، ما وفقه لمجالسة العلماء، ما وفقه لمجالسة الأكابر. هؤلاء هم الأشقياء، هؤلاء هم الأشقياء حقيقة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك النفر الثلاث الذين دخلوا مسجده، أحدهم وجد فرجة جلس، والآخر استحيا جلس في مؤخرة المجلس، والثالث أعرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: أعرض أعرض الله عنه، لأنه أعرض على مثل هذا الخير العظيم، أعرض أعرض عن مجلس لا يوجد في الدنيا أفضل منه، لا يوجد في الدنيا أفضل منه، لأن أفضل المجالس في الدنيا هي مجالس الذكر والعلم، هذه المجالس التي خص الله جل وعلا بها ملائكة من ملائكته لا شغل لهم إلا حضور مجالس العلم، إذا وجدها أحدهم نادى في بقيتهم أن هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم إلى مجلس من مجالس العلم. كيف إذا كان هذا المجلس مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير الأول والأعظم فداه أبي وأمي، يعرض أحد عن مجلسه؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأمثال هؤلاء البركة في الرجوع إليهم، والرجوع إليهم يكون لا شك ولا ريب فيما هم فيه، هم أهل علم، الرجوع إليهم هو الرجوع إلى علمهم، إما بمجالستهم والأخذ عنهم والتتلمذ منهم بالجلوس في حلقاتهم وشهود دروسهم حتى ينسب أحدنا إلى أحدهم، والطلبة ينسبون إلى معلميهم وإلى شيوخهم، هذه النسبة النسبة الفعلية الحقيقية لا النسبة الصورية التي ابتدعها لنا في هذا الزمان بعض من شغف بما يعرف بالتزكيات، ويأخذ التزكية من شيخ، أو يأخذ الإجازة من شيخ ربما ما قرأ عليه حرفا واحدا، أي إجازة هذه؟ وإن كان بعض المشايخ يحسنون الظن ببعض الطلبة، ربما يظنون أنه أهل لهذا الأمر فيعطونه مثل هذه الإجازة على أساس أنه مجاز في كتب السنة، وأنه مجاز في كذا وكذا وكذا، وهذا ليس على الطريقة المرضية، الطريقة السلفية التي نشأ عليها طلبتنا وعلماؤنا على مر هذا التاريخ، أنهم ما زال الناس بخير ما أخذوا العلم عن علمائهم وعن أكابرهم، أما إذا أخذوه على خلاف هذا الأمر كما جاء في الحديث الذي صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله جل وعلا، ورواه الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عن الأصاغر، إن من أشراط الساعة، علامة من علامات قروب الساعة، والعلامات دائما وأبدا التي تكون متعلقة بمثل هذه المواضيع دليل على أن هذا الأمر شر. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والأصاغر هنا يدخل فيهم من كان صغيرا في علمه أو من كان صغيرا في سنه، هذا الذي تصدر قبل أن يتأهل. وما أكثرهم في زماننا هذا، وما أكثرهم في زماننا هذا. والكثير من الناس ربما خدعوا بهم، وهم ليسوا ممن نشأ على هذه الطريقة، الطريقة السلفية في أخذ العلم والتصدر بعد ذلك. السلف كانوا قديما يقدمون، وما كان الطلبة يتقدمون، يعني بمحض إرادتهم. كل طالب إنما يقدمه شيوخه، كما أثر عن إمام دار الهجرة، عن الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: والذي مسجدكم على اسمه. وهذا شيء طيب بإذن الله جل وعلا. الإمام مالك قال: ما جلست للتحديث حتى أجازني 70 من علماء المدينة. 70 عالما أجاز هذا الشيخ وهذا الإمام الذي أصبح إماما بعد ذلك. فلما جلس وأخذ في التحديث والفتوى، كان ينادي من قبل والي المدينة: لا يفتي أحد في المدينة ومالك فيها، لا يفتي أحد إلا مالك عليه رحمة الله، لأنه نال الإمامة في الدين والصدارة بين علمائه أجمعين في تلك المدينة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله القائل: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني أكبرهم وأعلمهم وأرفعهم قدرا ومنزلة عند الله تبارك وتعالى. فهذا الذي وجه إليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم. وما يقال في المجالسة يقال كذلك في الاستفادة من كتب العلماء. إذا كان في موضوع من المواضيع ألف شيخ من المشايخ من كبار الأئمة والعلماء، وصنف غيره من طلبة العلم ومن الأساغر، فالواجب على من يحرص على الخير لنفسه في هذا الباب أن يقدم كتاب الكبير على غيره وأن يبدأ به. لا مانع من أن يستفيد من ما كتبه هذا الطالب. والناس جميعا في الأصل في هذا الباب عال على غيرهم من كبارهم، على المتقدمين من جهة، لأن منزلة المتقدمين أرفع من المتأخرين من المعاصرين مثلا. فهذا المنهج السوي الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ينفعنا في باب الطلب، أي في باب طلب العلم بالدرجة الأولى، وينفعنا في شؤوننا كلها، في شؤوننا كلها، في الاجتهاد والحرص على تحصيل البركة والخير العميم في أعمالنا وفي أحوالنا بإذن ربنا تبارك وتعالى. ولهذا من فوائد هذا الحديث العظيمة بيان منزلة الكبار في هذه الأمة، وأن فضلهم أكثر من فضل غيرهم. من الفوائد كذلك التي ينبغي أن نستفيدها أن أهل الخبرة والتجربة يقدمون على غيرهم، ليس فيما يتعلق بأمور الدين فحسب، بل في الشؤون كلها. في أمر الدين النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في هذا الباب: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في الحديث الآخر، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا. يقدم الأكبر إذا اجتمعت هذه الأوصاف في الجميع، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. فالتكبير في هذا أصل من الأصول. ولهذا ينبغي على شبابنا حتى يجتنبوا الوقوع في الفتن ومضلاتها أن يسيروا على نهج نبيهم عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وقد يكون في كل بلد كبير في هذا الشأن، كبير في السن أو كبير في العلم، الواجب على الناس أن يقدموه وأن يرجعوا إليه عملا بقول ربهم تبارك وتعالى وهدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وإخواننا للعمل بهذا الهدي القويم والسير على نهج سلف هذه الأمة الذين التزموا هذه الأصول وما خالفوا أصلا منها. والقضية دائما وأبدا نقول في الانتساب لهذا المنهج والانتساب للسلفية ليس ادعاء يدعيه أحدنا، الانتساب ينبغي أن يكون التزام قبل كل شيء، التزام بأصول هذا المنهج وقواعده. هذه الأصول التي أصلها سلف هذه الأمة وأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لم يؤصلوا بآرائهم أو بأهوائهم، معاذ الله جل وعلا أن يكون هذا هديهم وصنيعهم، بل استدلوا على كل أصل وضعوه. ولهذا الالتزام بهذه الأصول هو الانتساب الحقيقي لهذا المنهج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليه وأن لا يميتنا إلا عليه، إنه سميع مجيب. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق إخواننا وأبناءنا في بلدنا السنغال لما يحبه ويرضاه لنشر التوحيد والسنة، وهذا عمل ووظيفة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه من صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا. وهذا الذي يقوم به علماؤنا وأئمتنا، ينصرون الحق ويدعون إليه ويعلمون السنة ويبثونها في الناس. سأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وفي جهودهم، وأن يجعلنا ممن يعرفون لهم قدرهم ويتأدبون معهم وينتفعون بعلمهم وهديهم. ولا شك ولا ريب أن الأئمة يستفاد من سمتهم وهديهم ربما أكثر مما يستفاد من علمهم، كما قال عبد الله بن وهب أحد تلامذة الإمام مالك في حقه، قال: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. آمين.
قد وجدنا لو سمحتم طرح بعض الأسئلة لو سمحتم.
تفضل يا أخي محمد. أولم أنصحوا هؤلاء بأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يعرفوا قدر علمائهم، وإن الوقيعة في علماء أهل السنة مثلبة عظيمة تدل على شقاوة أصحابها. وكان سلف هذه الأمة يقولون، علي بن المديني رحمة الله جل وعلا عليه: علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. فعلماء أهل الأثر الوقيعة فيهم ليست لأجل أشخاصهم وليست لأجل أبدانهم ومكاسبهم، إنما لأجل المنهج الذي هم عليه والحق الذي يسيرون فيه. فالطعن فيهم طعن في هذا، نعوذ بالله جل في علاه. وهذا من أدل الأدلة على أصحاب الأهواء أن هذا صنيعهم وهذا منهجهم. يريدون كما قال الله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم لما يبثونه من التلبيسات والإشاعات والطعونات. كيف يكون مثل الشيخ محمد بن هادي مفرق أو مصعفق؟ إذا كان قصدهم بالمصعفق أنه وصف هؤلاء مشايخ هذا المسكين وصفهم بالصعفقة، ووصف يناسبهم ويليق بهم والأدلة موجودة على هذا، فهذا لا شيء فيه. أما إذا كان القصد الذم والطعن في هذا الشيخ الذي زكاه كبار العلماء والمشايخ، وعلى كل حال نحن لا نعتقد هذا في مثل الشيخ محمد لأجل هذه التزكيات. فالرجل كما قال الشيخ ربيع يزكيه عمله، وعمله ظاهر ولله الحمد والمنة. ما عرف الرجل إلا ب الدعوة إلى التوحيد والسنة، يرجع إلى ما شرحه الشيخ محمد بن هادي. هذه الشروح التي صبت في قلوب طلبة العلم من مشارق الأرض ومغاربها من طلبة الجامعة الإسلامية، وهذا من توفيق الله لمثل هذا الشيخ أنه من كبار أساتذتها، والتي يأتيها السلفيون بل السلفيون وغيرهم من أنحاء الدنيا ينهلون من علم مشايخها. من بقي في هذه الجامعة الإسلامية إلا قلة قليلة من أمثال هؤلاء العلماء، نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن يبارك في جهودهم، أو أن يطعن في مثل الشيخ محمد فركوس عندنا. لأجل ماذا والرجل ما عرف إلا بالدعوة إلى التوحيد والسنة، ما عرف إلا بردوده على أهل الأهواء جميعا وصدعه بالحق، ما عرف إلا بهذا ولا يخشى في الله لومة لائم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهوده وجهود إخوانه من علماء أهل السنة والجماعة. فنسأل الله عز وجل أولا الهداية لهؤلاء، وأن يصلح حالهم، وأن يردهم إلى الجادة، أن يردهم إليه ردا جميلا. هذا الذي نملكه، وإن أساءوا إلينا وطعنوا في أئمتنا وشيوخنا فنسأل الله لهم الهداية. وإلا لو كان الأمر وجود السلطان الذي يزجر أمثال هؤلاء فإنهم يعاقبون المعاقبة الشديدة حتى يكف شرهم عن المسلمين، حتى يكف ويدفع شرهم عن المسلمين. وينصح إخواني أن لا يلتفتوا لمثل هذه التلبيسات، أنصحهم أن لا يدخلوا على مواقعهم وعلى مجموعاتهم وعلى ما يكتبون وينشرون عملا بنصيحة المشايخ، الإعراض كما قال الشيخ محمد، والتهميش كما قال شيخنا الشيخ فركوس، لأن الإعراض عنهم يجعلهم يعلمون يقينا أن تلبيساتهم كلها في الواد، لا يسمع بها أحد ولا يتأثر بها أحد، ولله الحمد والمنة، وهذا هو الواقع. يعني لما تكلم هذا الرجل كان له أثر، والناس قاطعوا هذه الدورة ولم يحضروها أبدا، من غير أن تجيبني يا أخي محمد أنا أعلم هذا أبدا، ولكن هذا أراد أن تكتب في صحائفه هذه الأمور، ويأتي يوم القيامة بين يدي ربه جل وعلا ويسأله عنها. حذرت من درس الشيخ محمد بن هادي، لما فعلت هذا؟ ما الذي دفعك لهذا؟ ما عساه أن يقول أنه دعا إلى البدعة، أو أنه نشر الشرك بالله عز وجل؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أعود وأكرر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالهم وأن يهديهم سواء السبيل، وإلا فإنهم لن يضرونا في شيء، لن يضروا لا منهجنا ولا مشايخنا، ولله الحمد والمنة. ولو اجتمعوا جميعا وجمعوا طعوناتهم وانتقاداتهم كلها، نحن منهج أهل الحق، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نحن لا نزكي أحدا ولا نعتقد العصمة في أحد أبدا، لا نعتقد أن مثل الشيخ محمد معصوم، ولا مثل الشيخ ربيع معصوم، ولا مثل الشيخ الفوزان، ولكن العالم إذا بين له خطأه بالأدب الذي يستحقه فإنه يرجع لا شك ولا ريب. ولنا نماذج من هذا كثيرة من علمائنا ممن توفاهم الله جل وعلا ومن الأحياء، ولكن هؤلاء لا يعلمون ولا يفقهون، فنسأل الله عز وجل. ولهذا أعيد وأكرر، أنصح إخواني أن لا يلتفتوا إليهم وأن يعرضوا عنهم عملا بقول ربهم تبارك وتعالى: وأعرض عن الجاهلين، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. وسؤال الأخير: هل يلزم من تقديم الكبير في السن والعلم قبول جميع مواقفه، وكذلك الذي يشتغل بنقل كلام الأئمة الموثوقين في بعض الناس للأدلة، وهل هذا الشخص يعتبر فتانا ومفرقا كذلك؟
أحسنت على هذا السؤال يا أخي محمد أو السائل إذا كان غيرك، لأن هذا من المقرر أن أشير إليه، وأنه ينبغي علينا كما قال علماؤنا أن نفرق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام البركة أو الأحقية أو الحق. النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة ولم يقل الحق في أقوال أكابركم، لأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، وأكابرنا نستدل لهم ولا نستدل بهم، وأي أحد منهم قال قولا فإنه يستدل لقوله، بمعنى إذا كان قوله قد وافق فيه الحق، وموافقة الحق تكون إما بموافقة ما جاء في الكتاب أو ما جاء في السنة أخذنا به وقدمناه على غيره، لا لأن فلانا من العلماء قال به، لا، بل لأنه وافق الحق والدليل، ونحن نقدم العلماء تبجيلا لهم ومعرفة لقدرهم، لا ندعي لأنفسنا ولا نتطاول على غيرنا، هذا هو الواجب. حتى وإن وافقت أنت الدليل فيما ذهبت إليه، قل هذا ما قاله الإمام مالك، أو ما هذا ما رجحه الشيخ الألباني، أو هذا ما قرره الشيخ العثيمين، للدليل كذا وكذا، للدليل كذا وكذا. والعالم مهما كان كبيرا فإنه لا يعتقد فيه عصمة، ولا يعتقد أن قوله لا يرد ولا يرد منه شيء. العكس، القاعدة السلفية في هذا الباب: كل رد ومردود عليه، كل الناس قد يرد عليه إذا خالف، والرد يكون بما يناسب المقام بالأدب والاحترام. يرد خطأ العالم إذا أخطأ، ولكن تحفظ له كرامته. انظر إلى ما يجري هذه الأيام ولما أحدثه هؤلاء الفتانون الذين جعلوا من الطعن في العلماء والمشايخ شغلهم الشاغل، نسأل الله العفو والعافية. الفرق بين أبنائنا وإخواننا إذا خالفوا قول عالم من علمائنا، خالفوا الشيخ ربيع فيما ذهب إليه، واعتقدوا أن الشيخ ربيع أخطأ في مسألة، أخطأ في مسألة حكمه على الشيخ محمد ابن هادي مثلا، نعتقد أنه أخطأ، ولكننا نحفظ له كرامته، ونسأل الله عز وجل أن يبصره في هذا الأمر، كما خالفناه من قبل، خالفناه لما بقي أو ما زال يحسن الظن بفارح الحربي، وكلمناه في موضوعه وفي فتنته وإفساده، وقلنا يا شيخ هذا رجل أفسد في الدعوة عندنا، وهو يقول ويحسن الظن به، ولم يرجع عن قوله هذا إلا بعد سنتين الشيخ ربيع، ووقف على إفساد هذا الرجل، وجزاه الله خيرا لما كان صادعا بالحق وطالبا له، ولم يكن من أصحاب الأهواء، فإنه ترك حكمه السابق وقال بخلافه، بل ورد عليه في مناسبات كثيرة، والله جل وعلا وفق الشيخ ربيع، وهذه شهادة نشهدها، شهادة لله، أنه كان سببا في إخماد فتنته وإطفاء فساده، وهذا ظننا بعلمائنا جميعا. فلا ينبغي أن نستدل، ولا يجوز أن نستدل بهذا الحديث البركة في الأكابر على القول بأن كل ما يقوله الكبير لا يرد منه شيء، كما سمعنا من تلك العبارات البدعية التي قالها بعض الجهلة هنا وهناك في حق الشيخ ربيع، وهو متبرئ منهم لا شك ولا ريب، كمثل ذلك الصعفوق الذي ادعى أن الشيخ ربيع هو العروة الوثقى، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، العروة الوثقى التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، العروة الوثقى، ما وجدنا من فسر العروة الوثقى في شخص أو أحد من الناس أو المشايخ إلا أهل البدع المتصوفة، وجدنا هذا عند المتصوفة وعند الرافضة، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. هذا
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.